بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها العاشرة. موضوع هذه الحلقة حقائق حول توحيد الطاعة والانقياد. الله جل جلاله تفرد بخلق هذا الخلق، فتفرد أيضا بحق هدايته وحق توجيه الخطاب الملزم إليه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقني فهو يهدين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لقد تمهد في بدهيات العقائد وأصول الإيمان أن الحجة القاطعة وأن الحكم الأعلى هو الشرع وحده، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. فنؤمن كذلك أن ما تنازع فيه المسلمون من شيء فإنما رده إلى الله ورسوله. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لأحد في هذا القضاء من خيرة، وأنه لا تثبت العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمجموع الأمة، فهي التي عصمها الله جل جلاله من أن تجمع على ضلاله على ضلالة. ولا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند شرعي قد انعقد إليه. أيضا نؤمن بأن نقل مصدرية الأحكام من الوحي إلى الهوى، من الكتاب والسنة إلى أهواء البشر على النحو الذي يروج له دعاة العلمانية وضلال الفصل بين الدين والحياة يعد إشراكا بالله وكفرا بوحدانيته. تعالوا بنا نتأمل الآيات القرآنية الداعمة لهذه المعاني. نبدأ بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه أي قبل كلامه، أو أن يفتاتوا فيه بشيء حتى يقضي الله على لسانه. فهذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيهم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يرتفع صوت على صوته في حياته، ولا يرتفع صوت على هديه وسنته وشريعته وطريقته بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لاحظوا في سياق الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر لفظ الطاعة مع الرسول، لأن لرسول الله طاعة مستقلة، فما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني حرمت أشياء ليست في كتاب الله هي كحرمتها في كتاب الله أو أشد، كالجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه محرمات ثبتت في السنة ولم تأتي في كتاب الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن عندما كان الحديث عن أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، لكي يبين أن طاعة الأمر تبع، أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعتهم هم لله ورسوله، فليست لهم طاعة مستقلة. ومن ثم إذا حدث تنازع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فدل هذا على أن من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد فيه، ولا رأي ولا قول، بل يجب على المؤمنين كافة أن يجعلوا رأيهم واختيارهم تبعا لهديه وقضائه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كانوا يخاطبونه: يا محمد، يا أبا القاسم، باسمه. فنهاهم الله تعالى أن يخاطبوا رسول الله باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، خاطبوه بوصف الرسالة أو بوصف النبوة: يا نبي الله، يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم ختم الآية فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يخالفون عن أمره أي عن سبيله ومنهاجه وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلوات ربي وسلامه عليه، فما وافق ذلك قبل، وما خالف ذلك فهو مردود. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة المحذورة ما يقع في قلوب هؤلاء المخالفين من الكفر والنفاق والبدعة. في مرة الإمام مالك سأله أحد الناس سؤال، قال له: يا إمام، أحرمت من المسجد، ميقات أهل المدينة التنعيم كما تعلمون، أبيار علي. وبين أبيار علي وبين المسجد النبوي مسافة صغيرة. فقال له: أخاف عليك الفتنة. فتعجب الرجل: أي فتنة في هذا؟ دنا أحرمت مبكرا وألزمت نفسي مبكرا بمحظورات الإحرام قبل أن يأتي ميقاتها، يعني أنا عندي مزيد من الاحتياط، مزيد من التورع، مزيد من التنسك، أخاف عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا يا إمام؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن يقع في نفسك أنك أدركت فضيلة لم يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أحرم من المكان ده، أنت حبيت يعني تزايد وتحرم من قبل هذا، فأي فتنة أعظم من أن يقع في نفسك أنك حصلت أو أدركت فضيلة لم يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله جل وعلا أنكر ونعى على الذين لا يتبعون ما شرع الله لنبيه من الدين القيم والحلال والحرام، اتبعوا ما شرع شياطينهم وطواغيتهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام. كان في شرائع في الجاهلية في بهيمة الأنعام وفي الحرث. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لهم طقوس معينة، شرائع معينة في بهيمة الأنعام، يحلون هذا ويحرمون هذا، أيضا في حروثهم وفي زروعهم، وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. التحليل والتحريم حق خالص لله جل جلاله وحده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا ما سبق في علم الله من إنظارهم إلى يوم القيامة لعوجلوا بالعقوبة. في قصة نبي الله يوسف قول الله جل جلاله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله جل جلاله، الحكم في التحليل والتحريم المطلق، الأمر والنهي، التشريع المطلق إلى الله جل جلاله. أحكام الشرعية خمسة: التكليفية، الواجبات، المندوبات، المحرمات، المكروهات، المباحات. لا يملك أحد أن يوجب واجبا ولا أن يندب مندوبا ولا أن يحرم محرما ولا أن يكره مكروها. هذه الأحكام مصدرها الشرع، مصدرها الوحي، مصدرها ما جاء من الله ورسوله. ولهذا في تعريف الأصوليين للحكم يقولون: الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء الطلب، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وكل ذلك إما أن يكون جازما أو غير جازم. فهذه الكلمة انتظمت أحكاما أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، أو التخيير حكم الإباحة. لكن هو خطاب الشارع، فالذي يحل الحلال ويحرم الحرام ويفصل الشرائع هو الله جل جلاله. أنا بأكد على هذا المعنى هنا لأننا في زمن العبث بالمحرمات، تجدد العبث بالمحرمات. المروانة كانت حرام أصبحت حلال، شذوذ الجنس كان ممنوعا أصبح مشروعا. العبث بالتحليل والتحريم، نقل مصدرية الأحكام من الشرع إلى الهوى، من الوحي المعصوم إلى يعني إلى الطواغيت وإلى أهواء البشر، هذا تنديد في باب الحكم، تنديد في باب التوحيد، وتشريك بالله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، والحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة، وهو سبيل إلى الكفر والظلم والفسق بلا نزاع. والأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم تمضي الآيات حتى تبلغ قول الله جل جلاله: فلا وربك يقسم بذاته المقدسة لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات، فإن هذا لا يسقط وجوب تحكيمها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة. إذا وقعت خصومة بين زوجين أو بين شريكين في مشروع مالي، ينبغي أن يكون لجوءهم أولا إلى التحكيم الشرعي. ينبغي أن ينص في عقد الشركة أن إذا حدثت منازعات ينبغي أن تحال إلى كيت وكيت، إلى جهة شرعية تفصل في خصوماتهما على وفاق الشرع المطهر. طب هل يمكن اللجوء إلى القضاء الوضعي في بعض الأحوال؟ قال نعم، يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم. عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، لانعدام البديل الشرع القادر على ذلك، سواء كان هذا داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها. لكن لهذا قيود، انتبه. قال: يقيد ذلك بما يلي: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، إما لغيابه أو للعجز عن تنفيذ أحكامه. طيب، رقم 2، اللجوء أولا إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع نازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله، ويبقى إنكار القلب للتحاكم إلى القضاء الوضع المناقض للشريعة، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة. ونختم بأن من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان فهذا ينقل المسألة من باب أكل الحرام إلى استحلال أكل الحرام، والاستحلال كفر. المعصية بتظل معصية، أصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. أما المستحلون للمعاصي المستبيحون لها الذين لا يرون حريجة دينية في أنفسهم عند اجتراحها وارتكابها، فهؤلاء انتقلوا من فسطاط المعصية إلى فسطاط الكفر عيادا بالله من الخذلان. الحديث موصول في هذه القضية في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.